penjara gitu.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. رواه أبو داود وصححه الألباني. فحسن الخلق أمره عظيم، نحتاجه جميعا كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، نحتاج لهذا الأمر، لأنه مما يثقل موازين العبد يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. بل جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني الصائم نهارا القائم ليلا. صاحب حسن الخلق يدرك ذلك بفضل من الله تبارك وتعالى. بل إنه كما جاء في الحديث الآخر: إن من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فما أحوجنا أن نقرأ في هذا الباب العظيم لنتصف به، لنكون من أهل الأخلاق الحسنة الذين يكون لهم عند الله تبارك وتعالى فضل عظيم وأجر كبير. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. والحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الباب وأن نتذاكره وأن نعيد في قراءة سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه وقوله الحق: وإنك لعلى خلق عظيم. عندما تقرأ في سيرته كيف كان في بيته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعامل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، كيف كان يعامل حتى أعداءه، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقرأ في سيرته نجد ما ترتاح له النفوس وتنشرح له الصدور. فما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك الخلق العظيم كان كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم حسنت خلقي. شكل خلقته عليه الصلاة والسلام، وكان جميلا عليه الصلاة والسلام، يقول: فحسن خلقي، يطلب من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إذا وضعنا جباهنا بين يدي الله تبارك وتعالى ساجدين أن نقول: اللهم حسن أخلاقنا، تطلب من الله تبارك وتعالى. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في حوافها، لمن ترك المراء ولو كان محقا، الجدال. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي رواية: لمن حسن خلقه. فما أحوجنا أن نحسن أخلاقنا، لأنه كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. درب نفسك، عودها على الأخلاق الحسنة، تجد ثمرتها أمامك، تجد ثمرتها في أعمالك، تجد ثمرتها في أولادك، في زوجك، في أهل بيتك، في مالك، حتى في صلاح ذريتك بفضل من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قال قتادة: الجد السابع. حفظ الله هذين الغلامين حفظا لجدهما السابع، فما أحوجنا أن نكون من أهل الأخلاق الحسنة حتى تثمر لنا أعمالا صالحة وارتفاعا في منازل نقتسمها إذا كنا من أهل الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. أيها المباركون، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم الحكيم. عندما تنظر إلى مراحل هذا المولود الذي يأتي، أول ما يأتي يكون ضعيفا، لو ترك أهمله الذي بجانبه لمات لضعفه، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن يهيئ له من يقوم بشؤونه حتى يشتد عود. فإذا كبر قليلا جاء وقت الشباب ووقت القوة، ثم بعد ذلك تتدرج هذه المراحل فتنتهي من باب الشباب تدريجيا إلى أن يأتي الضعف. طبعا كما قال الله عز وجل: ومنكم من يتوفى، يعني قد يتوفاه الله عز وجل شابا، لكن هذا ما هو الغالب الأعم، يأتي صغيرا ضعيفا ثم يكبر يكون قويا شابا فتيا، ثم بعد ذلك يعتريه الضعف. وهذا هو عنوان هذا اللقاء: إذا ضعف الإنسان، إذا كبر، كيف نعامله، كيف نتعامل معه؟ وما أحوجنا إلى ذلك حتى ولو كنا كبارا، لأن هنالك من هو أكبر منك، هنالك من هو أسن منك، فنتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآيات في كتاب الله تتلى حتى نطبقها، حتى نكون من الناجين بعد رحمة الله تبارك وتعالى بنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. أولا، هنالك بشرى عظيمة لمن أطال الله في عمره وهو على عمل حسن. قال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الناس خير، أي الناس أفضل، أي الناس خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين ذكرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني، بل في رواية أخرى: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فما أحوجنا أن نتنبه إلى حسن العمل، لأن الله تبارك وتعالى يقبل من العمل ما كان مخلصا له، كان لله تبارك وتعالى، وما كان موافقا لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذان هما شرطا قبول العمل. روى الطبراني في وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني: طوبى. وطوبى ذكر أهل التفسير لها معاني عدة، منها أنها شجرة في الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من فروعها وغصونها، وقيل بأنها هي الجنة. فطوبى لمن طال عمره وحسن عمله. احترام الكبير وتوقيره وإنزاله منزلته اللائقة به، هذا من هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومما أمر به شرعنا الدين الإسلامي. فما أحوجنا أن نتنبه حتى لا نكون من الخاسرين. نسأل الله السلامة والعافية. حتى عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. فكبير السن له مكانة في المجتمع المسلم، نحمد الله ونشكره. كثير من البلدان نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوالهم، إذا كبر يرمى إما في دار التأهيل وإما في دار العجزة وإما وإما، لكن نحمد الله ونشكره، الله عز وجل ذكر في حديث فقال قال في حديث عليه الصلاة والسلام نسيته لا إله إلا الله يأتي إن شاء الله، فما أحوجنا أن نتعامل مع كبير السن بكل احترام وبكل تقدير في الذي يدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. قال أبو ذر خاب وخسر، يعني الذي يدرك أبويه الاثنين الأب والأم ولا يدخل الجنة فإنه خائب خاسر، نسأل الله السلام والعافية، أو أحدهما إما الأب وإما الأم فإنهما طريق إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام إلزم رجلها فثم الجنة، فهنالك الجنة. أما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اشتهاره على ألسن الناس يتداولون. جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية ويعرف شرف كبيرنا. فهذا معناه أنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته ولا على سنته الذي لا يرحم الصغير الذي يحتاج الرحمة ولا يوقر الكبير الذي هو أهل للتوقير وأهل للاحترام. إذا لم تفعل ذلك لست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست على طريقته وسنته عليه الصلاة والسلام. وجاء في الرواية الأخرى ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، والحديث صححه الإمام الألباني. فلنكن أيها الإخوة من أهل التوقير وأهل الاحترام لكبار السن لنحصل على الأجور الطيبة المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. انظروا من إجلال الله من تعظيم الله وإجلاله وتبجيله سبحانه وتعالى أن تكرم ذا الشيبة المسلم الكبير في السن، من وخطه الشيء كبر في السن فتحترمه وتقدره، فإن الله تبارك وتعالى يحب هذا العمل، وهذا العمل هو من إجلالك لله من تعظيمك لله تبارك وتعالى. فلنكن من أولئك الذين يجلون ويحترمون ذا الشيبة المسلم ويقدرونه قدره ويخدمونه بكل ما يستطيع ويساعدونه في أموره ولا يتضجرون من وجوده. لأن كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية يعتبر كبار السن عائقا أمامه، وهذا والله من الخسران المبين، هذا من غزو الشيطان ومكر الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فإكرام ذي الشيبة المسلم تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس، إذا وجدته في مجلس تقبل رأسه وتجلس بجانبه وتسأله هل من خدمة فأقدمها لك، تسأله عن أحواله، لا تترفع عليه وإن كان منصبك مرتفعا وإن كان مالك كثيرا وإن كان جاهك كبيرا، لا تترفع على هذا فتكن والعياذ بالله ممن لا يعظم الله تبارك وتعالى. فهذا من تعظيم الله كما ذكر شراح هذا الحديث. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة، في حديث منه وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الشاهد معنا في هذا الحديث: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يرحم الناس. وحديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فعندما تجد رجلا كبيرا ذا شيبة مسلم، وخاصة تجد راجعا من بيت الله، أو تجده في مجلس من المجالس، أو زائرا لك، أو في مناسبة، فكن من هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رقة، فيه رحمة بهذا الرجل، فتجلس بجانبه وتسأله عن أخباره، تتودد له بالكلمات الطيبات المباركات، تنتقيها من أطايب كلامك، تدعو له، تثني عليه بالخير، تسند له كل فضل بعد فضل الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نكون كذلك، رجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فما بالك إذا كان هذا والدك، أو كان من قرابتك، فالأمر في هذا أعظم والأجر فيه أكثر، لأنه إذا كان والدا فهو سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. فما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه النصوص، هذه الأحاديث التي يرشدنا فيها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن نكون من أهل القلوب الرحيمة الرقيقة. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ذهب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أبيه أبي قحافة، فحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، فأسلم. فانظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا الحديث بروايات عدة، قال: لو أقررت الشيخ في بيته لأتينا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرحمة المهداة، هذا هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. أي يا أبا بكر، لو تركت أباك في بيته لذهبت إليه. أولا تقديرا لأبي بكر، وكذلك تقديرا لأبيه لكبر سنه. فما أحوجنا، حتى إمام المسجد في صلاته نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيل الصلاة، وذكر ممن ذكر: فإن فيهم الضعيف والكبير، كبير السن، لا تشق عليه، صلي صلاة تامة ليس فيها خلل ولا إخلال بها، ولكنها كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليوجز، وفي رواية فليخفف. ولما صلى معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقومه في حي من أحياء العرب، قرأ بهم البقرة كاملة، فخرج أحدهم من صلاته وأكملها، ثم اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا، قال: يا معاذ، أفتان أفتان يا معاذ، تريد أن تفتن الناس؟ ثم دله على ما يقرأ من الشمس وضحاها والليل والسماء والطارق. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ كما في حديث أنس رضي الله عنه في الظهر: سبح باسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والغاشية، يقرأ بهما في الظهر. وإذا أطال مرة وهو يعرف من خلفه وطلبوا منه ذلك ما يمنع، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف كما في حديث عائشة في صلاة المغرب، قسمها في الركعتين عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أيها المباركون أن نراعي من ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه مسلم. في هذا الحديث سمر لأنه كان صغيرا في السن كان يخشى أن يتحدث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود من هو أكبر منه احتراما وهيبة. البركة مع الأكابر، هكذا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير مع أكابركم. وفي رواية: البركة مع أكابركم. والحديث حسنه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نكون كذلك، أن يكون عندنا من الاحترام ومن الأخلاق الفاضلة الطيبة المباركة ما يكون سبباً في قرب مجلسنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسأل الله ذلك. جميعاً نتعلم ونعلم، نتعلم هذا الخلق العظيم الاحترام والتقدير لكبار السن، وكذلك نعلم أولادنا وأزواجنا. إمام المسجد في مسجده، كذلك المعلم في مدرسته، كذلك الوالد في بيته والمرأة في بيتها كذلك. فهذا والله الخلق هو من خلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن عمر والحديث في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أصحابه فقال لهم: إن من الشجر شجرة، إن من الشجر شجرة لا تحط ورقها، يعني لا يتساقط ورقها، فأعطاهم مثل هذا ليعرفوا ما هي هذه الشجرة. فنزل بعض الصحابة في شجر هذا الوادي، كل واحد يقول كذا يقول كذا، فلما لم يأتوا بما ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هي النخلة، وأنها تشبه المسلم. قال ابن عمر وهو راوي الحديث لما رجع قال لأبيه: لقد جاء في نفسي أنها النخلة. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وما لك ما قلت، والله لئن كنت قلتها لهي عندي أحب من الدنيا وكذا وكذا. فقال: ما كنت لأقول. وهنالك أبو بكر وعمر، احترام وتقدير لهذين الصحابيين ومن معهما من الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهما. سيدا كهول أهل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وهما في الإسلام بمنزلة السمع والبصر كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا خسارة من يسبهما ويتنقص منهما، يا خسارته إذا قدم على الله تبارك وتعالى وكان خصمه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نسأل الله أن يرزقنا محبتهما محبة شرعية ومحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. من مظاهر توقير الكبير كبير السن أن تبدأه بالسلام. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي الحديث. فهنا الصغير تكرمة لهذا الكبير يبدأه بالسلام، وهنيئا للبادئ بالسلام، فيها أجر عظيم والله. لكن عندما تكون تطبق هذا الحديث محترما لذلكم الكبير كبير السن تكون لك من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى إحسان الخطاب عندما نجد كبار السن، نحسن لهما الخطاب فتناديهما بأفضل الأسماء التي يحبونها أو الألقاب أو يا والدي أو أيها الشيخ المبارك أو يا عماه أو بما يرتاح له، فعندما تحسن الحديث إليهما يفرحون وتحصل أنت على أجور عظيمة، ولا تكون كالذين والعياذ بالله يتندرون ويتفكهون، وإذا علموا من فلان من الناس له لقبا بذيئا أو شيئا والعياذ بالله نادوه به، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل يقول ولا تنابزوا بالألقاب، نسأل الله السلامة والعافية في هذا الأمر. يقدم في المجالس تقدمه وتؤثره في المكان الطيب المبارك في صدر المجلس، وتأتي إليه وتقبل يديه إن استطعت، تقبل رأسه، هذا هو الاحترام وهذا هو التبجيل والتقدير، نسأل الله أن نكون من أهل ذلك. تقدمه أيضا في الضيافة، في التحدث، في الأخذ، في العطاء، تقدمه لماذا؟ لكبر سنه. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها كما في صحيح مسلم، أنا رآني، يقول أراني عليه الصلاة والسلام أتسوك بسواك، فمر بي أخوان أو فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الكبير. فما أحوجنا أن ننظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام وأن نطبقه. كذلك أن تراعي في كبار السن وضعهم الصحي، تتنبه لهذا الأمر، لا تضيق عليهم، لا تكن سببا في زيادة ما يعانونه من مرض، بل كن رفيقا بهم حتى ولو كنت زائرا لهم، تزورهم زيارة خفيفة لا تضرهم ولا توجعهم أكثر مما هم فيه. وإذا استأنسوا بك وطلبوا منك تجلس، فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور التي هي من هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ما أحرانا أن نعلم أولادنا ومن نستطيع عدم الاستخفاف بالكبير أو الاستهزاء به أو توجيه الكلام البذيء إليه وعدم همزه ولمزه. كثير من شباب هذا اليوم يرى أنه مع وسائل التواصل أنه قد أحرز شيئا كبيرا، وأنه يعرف هذه التكنولوجيا وهذه الأمور وكذا، فربما همز ولمز في الكبير وأنه لا يفقه الواقع وأنه كذا، هذا لا يليق بمسلم، هذا لا يليق به. ستكبر وستأتي أجهزة أخرى عند من هو أصغر منك، وسيكون بالمقابل ربما استهزئ بك، لأن الله عز وجل الجزاء عنده من جنس العمل. الحذر من إساءة الأدب في حضرتهم كبار السن، لا تسيء الأدب حتى ولو كنت مازحا، وإنما احترمهم وقدرهم وراعي جلوسهم ومكانتهم حتى تكون من الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس لا ينصت إذا كان في المجلس كبار السن، يتحدث معه يأخذ في زاوية كذا، وهذا لا يليق كذلك، وإنما يجب أن يوحد المجلس ويتحدث، إلا إذا كان في أمر لا يريد أحد أن يطأ فهذا أمر آخر. كذلك أيها الإخوة، لا يجوز لأحد منا أن ينشغل عن كبير السن في بيته بهذه الأجهزة، ربما يحدثه أبوه يتحدث معه وهو مشغول في جهازه، لا يعبأ بكلام والده وربما والدته وربما جده وكذا، هذا لا يليق بالمسلم وبخلق المسلم. مر معنا أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه منجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فلنكن كذلك. عندما تكون لا تعبأ بقرابتك بمن هو أكبر منك سنا، هذا من إجلال الله، كما مر معنا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حقوق كبار السن كثيرة وهي بحسبها، فربما كان هذا الكبير في السن قريبا لك من أقاربك، والله تبارك وتعالى وصانا بذي القربى، وقد يكون جارا لك والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في كتاب الله وصانا بالجار، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله شريكا لي في الميراث، وما ذلك إلا لعظيم حقه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: كن محسنا. فقال: يا رسول الله، وكيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا محسن فأنت محسن، وإن قالوا مسيء فأنت مسيء. جعلهم حكاما عليه. فما أحوجنا أن نكون من خير الجيران وأحبهم إلى الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، والحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نفقه ذلك. هذه الحياة يا أيها الإخوة ما هي إلا برهة ننتقل منها، سأل الله يختم لي ولكم بالحسنى، لكن تقدم على ما أسلفت من عمل. فما أحوجنا إلى الأعمال الصالحة، وأن نقرأ في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتزود من الأعمال الصالحة ومن القرب التي تقربنا إلى الله زلفى. قد يكون الكبير في السن غير مسلم، فعندما تعامله معاملة طيبة مباركة، ربما جاء يخدم عندنا في عمل من الأعمال، فعندما يرى أخلاقك الطيبة المباركة وأنك تحترمه وتقدره وتعرف له قيمة عمره هذا الذي أفناه في هذه الحياة، فربما يكون سببا بعد رحمة الله تبارك وتعالى في دخوله للإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فما أحوجنا أن نتنبه، أن تكون أخلاقنا دائما في أقوالنا وفي أفعالنا وفي تصرفاتنا. إن من أعظم الناس حقوقا الأب والأم الوالدان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر، نغفل عنه كثيرا، لا بد أن نزرعه في سويداء قلوب أولادنا كذلك. وليس الغرض منه أن يحترمونا نحن الوالدين مثلا، لا، حتى ينشأوا على ذلك، حتى يعلموا الناس الخير، حتى يكونوا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك يطبقوا ما أراد الله عز وجل منهم وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فنكسب من كل جهاتنا، نتنبه لهذا الأمر العظيم. الوالدان سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى الأم، وما أدراك ما الأم، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، حملت ابنها في حملها وبداية الوحم كما يسمى، تجدها تعاف حتى الطعام أحيانا، وتصبر وتفرح، وكلما زاد الجنين في بطنها ثقلا كلما زادت فرحا هي، حتى إذا جاءها ألم الولادة. وما أدراك ما ألم الولادة، ترى الموت أحيانا عندما ترى جنينها بجانبها تنسى كل تلك الآلام والأوجاع التي مرت بها. فما جزاء مثل هذه؟ زمننا هذا قل فيه التناصح، نسأل الله أن نكون من أهل النصح الصادق الخالص. كثير من الأولاد تقول له: متى وجدت أمك؟ يقول: الأسبوع الماضي. الأم وهو يسكن بجانبها شغلون الأولاد وكذا وكذا، ربما تئن الأم كبيرة ترتجف رعشة في أطرافها تريد أن تأخذ الدواء، ربما ما تعرف الدواء كيف أخذه، وربما تريد شراء دواء ما تجد من يشتري لها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأنت مع أصدقائك تذهب وتروح وتأتي وتضحك وتبتسم، والأم هذه التي تعبت وحملتك وهنا على وهن ضعفا على ضعف، هي والله التي أهل لأن تكون في خدمتها في جل أوقاتك، وما كان فائضا تجعله لنفسك. وكذلك الأب الذي كان يحوط ويعتني بك ويكدح ويسعى لتأكل ولتكون في مأمن، تنسى كل هذا؟ هذا هو العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نجلس مع أنفسنا كما يقول ابن القيم رحمه الله، كل واحد قبل أن ينام يجلس مع نفسه ساعة يحاسبها محاسبة الشريك للشريك، ينظر ماذا قدم لوالديه، حتى وإن كان قد ذهب من الدنيا، فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. تأمل كم تدعو لوالديك، كم تذكرهما في صلاتك في سجودك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ما أحوجنا إلى ذلك، هما سبب وجودنا بعد الله في هذه الحياة. يفرح الأب وتفرح الأم إذا وجد كلمة طيبة من الابن، لا يريدان أن يكلفانه شيئا لا يطيقه، لا والله، إنما كلمة طيبة لو مر عليهما في البيت وقال: هل من خدمة فقط؟ هذه بالدنيا عندهما. فما أحوجنا إلى ذلك. وعند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يعطى كتابه يوم القيامة فيقول: يا رب أنى لهذا، يرى درجة مرتفعة غير التي قد أسلفها من العمل، فيقال: باستغفار ولدك لك، أنت قد رحلت من هذه الدنيا وولدك من ذكر وأنثى يكثر لك الاستغفار، يدعو لك بالرحمات، يدعو الله أن يعلي منازلك في الجنة. ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. رواه أبو داود وصححه الألباني. فحسن الخلق أمره عظيم، نحتاجه جميعا كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، نحتاج لهذا الأمر، لأنه مما يثقل موازين العبد يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. بل جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني الصائم نهارا القائم ليلا. صاحب حسن الخلق يدرك ذلك بفضل من الله تبارك وتعالى، بل إنه كما جاء في الحديث الآخر: إن من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فما أحوجنا أن نقرأ في هذا الباب العظيم لنتصف به، لنكون من أهل الأخلاق الحسنة الذين يكون لهم عند الله تبارك وتعالى فضل عظيم وأجر كبير. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. والحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الباب وأن نتذاكره وأن نعيد في قراءة سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه وقوله الحق: وإنك لعلى خلق عظيم. عندما تقرأ في سيرته كيف كان في بيته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعامل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، كيف كان يعامل حتى أعداءه، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ في سيرته نجد ما ترتاح له النفوس وتنشرح له الصدور. فما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك الخلق العظيم كان كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم حسنت خلقي، شكل خلقته عليه الصلاة والسلام، وكان جميلا عليه الصلاة والسلام، يقول: فحسن خلقي، يطلب من الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إذا وضعنا جباهنا بين يدي الله تبارك وتعالى ساجدين أن نقول: اللهم حسن أخلاقنا، تطلب من الله تبارك وتعالى. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في حوافها، لمن ترك المراء ولو كان محقا، الجدال، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وفي رواية: لمن حسن خلقه. فما أحوجنا أن نحسن أخلاقنا، لأنه كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. درب نفسك، عودها على الأخلاق الحسنة، تجد ثمرتها أمامك، تجد ثمرتها في أعمالك، تجد ثمرتها في أولادك، في زوجك، في أهل بيتك، في مالك، حتى في صلاح ذريتك بفضل من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قال قتادة: الجد السابع. حفظ الله هذين الغلامين حفظا لجدهما السابع. فما أحوجنا أن نكون من أهل الأخلاق الحسنة حتى تثمر لنا أعمالا صالحة وارتفاعا في منازل نقتسمها إذا كنا من أهل الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. أيها المباركون، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم الحكيم. عندما تنظر إلى مراحل هذا المولود الذي يأتي، أول ما يأتي يكون ضعيفا، لو ترك أهمله الذي بجانبه لمات لضعفه، لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن يهيئ له من يقوم بشؤونه حتى يشتد عوده. فإذا كبر قليلا جاء وقت الشباب ووقت القوة، ثم بعد ذلك تتدرج هذه المراحل فتنتهي من باب الشباب تدريجيا إلى أن يأتي الضعف. طبعا كما قال الله عز وجل: ومنكم من يتوفى، يعني قد يتوفاه الله عز وجل شابا، لكن هذا ما هو الغالب الأعم، يأتي صغيرا ضعيفا ثم يكبر يكون قويا شابا فتيا، ثم بعد ذلك يعتريه الضعف. وهذا هو عنوان هذا اللقاء: إذا ضعف الإنسان، إذا كبر، كيف نعامله، كيف نتعامل معه، وما أحوجنا إلى ذلك حتى ولو كنا كبارا، لأن هنالك من هو أكبر منك، هنالك من هو أسن منك، فنتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآيات في كتاب الله تتلى حتى نطبقها، حتى نكون من الناجين بعد رحمة الله تبارك وتعالى بنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. أولا، هنالك بشرى عظيمة لمن أطال الله في عمره وهو على عمل حسن. قال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل أي الناس خير، أي الناس أفضل، أي الناس خير، قال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين ذكرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني، بل في رواية أخرى: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فما أحوجنا أن نتنبه إلى حسن العمل، لأن الله تبارك وتعالى يقبل من العمل ما كان مخلصا له، كان لله تبارك وتعالى، وما كان موافقا لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذان هما شرطا قبول العمل. روى الطبراني وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني: طوبى. وطوبى ذكر أهل التفسير لها معاني عدة، منها أنها شجرة في الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من فروعها وغصونها، وقيل بأنها هي الجنة، فطوبى لمن طال عمره وحسن عمله. احترام الكبير وتوقيره وإنزاله منزلته اللائقة به، هذا من هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومما أمر به شرعنا الدين الإسلامي. فما أحوجنا أن نتنبه حتى لا نكون من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. حتى عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: فكبير السن له مكانة في المجتمع المسلم، نحمد الله ونشكره. كثير من البلدان نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوالهم، إذا كبر يرمى إما في دار التأهيل وإما في دار العجزة وإما وإما، لكن نحمد الله ونشكره. الله عز وجل ذكر في حديث فقال: قال في حديث عليه الصلاة والسلام، نسيته، لا إله إلا الله، يأتي إن شاء الله: فما أحوجنا أن نتعامل مع كبير السن بكل احترام وبكل تقدير، في الذي يدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. قال أبو ذر: خاب وخسر، يعني الذي يدرك أبويه لاثنين، الأب والأم، ولا يدخل الجنة فإنه خائب خاسر، نسأل الله السلام والعافية، أو أحدهما، إما الأب وإما الأم، فإنهما طريق إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم رجلها فثم الجنة، فهنالك الجنة. أما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا حديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اشتهاره على ألسن الناس يتداولون. جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية ويعرف شرف كبيرنا، فهذا معناه أنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته ولا على سنته. الذي لا يرحم الصغير الذي يحتاج الرحمة، ولا يوقر الكبير الذي هو أهل للتوقير وأهل للاحترام، إذا لم تفعل ذلك لست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست على طريقته وسنته عليه الصلاة والسلام. وجاء في الرواية الأخرى: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والحديث صححه الإمام الألباني. فلنكن أيها الإخوة من أهل التوقير وأهل الاحترام لكبار السن، لنحصل على الأجور الطيبة المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. انظروا، من إجلال الله، من تعظيم الله وإجلاله وتبجيله سبحانه وتعالى، أن تكرم ذا الشيبة المسلم الكبير في السن، من وخطه الشيب كبر في السن، فتحترمه وتقدره، فإن الله تبارك وتعالى يحب هذا العمل، وهذا العمل هو من إجلالك لله، من تعظيمك لله تبارك وتعالى. فلنكن من أولئك الذين يجلون ويحترمون ذا الشيبة المسلم، ويقدرونه قدره، ويخدمونه بكل ما يستطيع، ويساعدونه في أموره، ولا يتضجرون من وجوده. لأن كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، يعتبر كبار السن عائقا أمامه، وهذا والله من الخسران المبين، هذا من غزو الشيطان ومكر الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فإكرام ذي الشيبة المسلم، تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس، إذا وجدته في مجلس تقبل رأسه وتجلس بجانبه وتسأله: هل من خدمة فأقدمها لك؟ تسأله عن أحواله، لا تترفع عليه، وإن كان منصبك مرتفعا، وإن كان مالك كثيرا، وإن كان جاهك كبيرا، لا تترفع على هذا، فتكن والعياذ بالله ممن لا يعظم الله تبارك وتعالى. فهذا من تعظيم الله كما ذكر شراح هذا الحديث. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، في حديث منه: وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الشاهد معنا في هذا الحديث: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، يرحم الناس. وحديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فعندما تجد رجلا كبيرا ذا شيبة مسلم، وخاصة تجد راجعا من بيت الله، أو تجده في مجلس من المجالس، أو زائرا لك، أو في مناسبة، فكن من هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رفقة، فيه رحمة بهذا الرجل، فتجلس بجانبه وتسأله عن أخباره، تتودد له بالكلمات الطيبات المباركات، تنتقيها من أطايب كلامك، تدعو له، تثني عليه بالخير، تسند له كل فضل بعد فضل الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أن نكون كذلك، رجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فما بالك إذا كان هذا والدك، أو كان من قرابتك، فالأمر في هذا أعظم والأجر فيه أكثر، لأنه إذا كان والدا فهو سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه النصوص، هذه الأحاديث التي يرشدنا فيها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن نكون من أهل القلوب الرحيمة الرقيقة. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ذهب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أبيه أبي قحافة، فحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم فأسلم. فانظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا الحديث بروايات عدة، قال: لو أقررت الشيخ في بيته لأتينا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرحمة المهداة، هذا هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. أي يا أبا بكر لو تركت أباك في بيته لذهبت إليه، أولا تقديرا لأبي بكر وكذلك تقديرا لأبيه لكبر سنه. فما أحوجنا حتى إمام المسجد في صلاته نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيل الصلاة، وذكر ممن ذكر: فإن فيهم الضعيف والكبير، كبير السن لا تشق عليه، صلي صلاة تامة ليس فيها خلل ولا إخلال بها، ولكنها كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليوجز، وفي رواية فليخفف. ولما صلى معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقومه في حي من أحياء العرب، قرأ بهم البقرة كاملة، فخرج أحدهم من صلاته وأكملها، ثم اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا قال: يا معاذ، أفتان يا معاذ، تريد أن تفتن الناس؟ ثم دله على ما يقرأ من الشمس وضحاها والليل والسماء والطارق. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ كما في حديث أنس رضي الله عنه في الظهر: سبح باسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والغاشية، يقرأ بهما في الظهر. وإذا أطال مرة وهو يعرف من خلفه وطلبوا منه ذلك ما يمنع، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف كما في حديث عائشة في صلاة المغرب قسمها في الركعتين عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا أيها المباركون أن نراعي من ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني، وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه مسلم. في هذا الحديث سمر لأنه كان صغيرا في السن، كان يخشى أن يتحدث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود من هو أكبر منه احتراما وهيبة. البركة مع الأكابر، هكذا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير مع أكابركم، وفي رواية: البركة مع أكابركم. والحديث حسنه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نكون كذلك، أن يكون عندنا من الاحترام ومن الأخلاق الفاضلة الطيبة المباركة ما يكون سببا في قرب مجلسنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسأل الله ذلك. جميعا نتعلم ونعلم، نتعلم هذا الخلق العظيم، الاحترام والتقدير لكبار السن، وكذلك نعلم أولادنا وأزواجنا. إمام المسجد في مسجده، كذلك المعلم في مدرسته، كذلك الوالد في بيته، والمرأة في بيتها كذلك. فهذا والله الخلق هو من خلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبد الله بن عمر والحديث في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أصحابه فقال لهم: إن من الشجر شجرة، إن من الشجر شجرة لا تحط ورقها، يعني لا يتساقط ورقها، فأعطاهم مثل هذا ليعرفوا ما هي هذه الشجرة. فنزل بعض الصحابة في شجر هذا الوادي، كل واحد يقول كذا يقول كذا، فلما لم يأتوا بما ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هي النخلة، وأنها تشبه المسلم. قال ابن عمر وهو راوي الحديث لما رجع قال لأبيه: لقد جاء في نفسي أنها النخلة. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وما لك ما قلت، والله لئن كنت قلتها لهي عندي أحب من الدنيا وكذا وكذا. فقال: ما كنت لأقول. وهنالك أبو بكر وعمر، احترام وتقدير لهذين الصحابيين ومن معهما من الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهما، سيدا كهول أهل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، وهما في الإسلام بمنزلة السمع والبصر كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا خسارة من يسبهما ويتنقص منهما، يا خسارته إذا قدم على الله تبارك وتعالى. وكان خصمه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، نسأل الله أن يرزقنا محبتهما محبة شرعية ومحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. من مظاهر توقير الكبير كبير السن أن تبدأه بالسلام. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي الحديث. فهنا الصغير تكرمة لهذا الكبير يبدأه بالسلام، وهنيئا للبادئ بالسلام، فيها أجر عظيم والله. لكن عندما تكون تطبق هذا الحديث محترما لذلكم الكبير كبير السن، تكون لك من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى إحسان الخطاب عندما نجد كبار السن، نحسن لهما الخطاب فتناديهما بأفضل الأسماء التي يحبونها، أو الألقاب، أو يا والدي، أو أيها الشيخ المبارك، أو يا عماه، أو بما يرتاح له. فعندما تحسن الحديث إليهما يفرحون، يفرحون، وتحصل أنت على أجور عظيمة، ولا تكون كالذين والعياذ بالله يتندرون ويتفكهون، وإذا علموا من فلان من الناس له لقبا بذيئا أو شيئا والعياذ بالله نادوه به، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. نسأل الله السلامة والعافية في هذا الأمر. يقدم في المجالس، تقدمه وتؤثره في المكان الطيب المبارك في صدر المجلس، وتأتي إليه وتقبل يديه إن استطعت، تقبل رأسه. هذا هو الاحترام، وهذا هو التبجيل والتقدير. نسأل الله أن نكون من أهل ذلك. تقدمه أيضا في الضيافة، في التحدث، في الأخذ، في العطاء، تقدمه. لماذا؟ لكبر سنه. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها كما في صحيح مسلم، أنا رآني، يقول أراني عليه الصلاة والسلام أتسوك بسواك، فمر بي أخوان أو فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر كبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الكبير فما أحوجنا أن ننظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام وأن نطبقه. كذلك أن تراعي في كبار السن وضعهم الصحي، تتنبه لهذا الأمر، لا تضيق عليهم، لا تكن سبباً في زيادة ما يعانونه من مرض، بل كن رفيقاً بهم حتى ولو كنت زائراً لهم، تزورهم زيارة خفيفة لا تضرهم ولا توجعهم أكثر مما هم فيه. وإذا استأنسوا بك وطلبوا منك تجلس، فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور التي هي من هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ما أحرانا أن نعلم أولادنا ومن نستطيع عدم الاستخفاف بالكبير أو الاستهزاء به أو توجيه الكلام البذيء إليه وعدم همزه ولمزه. كثير من شباب هذا اليوم يرى أنه مع وسائل التواصل أنه قد أحرز شيئا كبيرا، وأنه يعرف هذه التكنولوجيا وهذه الأمور وكذا، فربما همز ولمز في الكبير وأنه لا يفقه الواقع وأنه كذا. هذا لا يليق بمسلم، هذا لا يليق به. ستكبر وستأتي أجهزة أخرى عند من هو أصغر منك، وسيكون بالمقابل ربما استهزئ بك، لأن الله عز وجل الجزاء عنده من جنس العمل. الحذر من إساءة الأدب في حضرتهم كبار السن، لا تسيء الأدب حتى ولو كنت مازحا، وإنما احترمهم وقدرهم وراعي جلوسهم ومكانتهم حتى تكون من الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس لا ينصت إذا كان في المجلس كبار السن، يتحدث معه يأخذ في زاوية كذا، وهذا لا يليق كذلك، وإنما يجب أن يوحد المجلس ويتحدث، إلا إذا كان في أمر لا يريد أحد أن يطلع فهذا أمر آخر. كذلك أيها الإخوة، لا يجوز لأحد منا أن ينشغل عن كبير السن في بيته بهذه الأجهزة. ربما يحدثه أبوه، يتحدث معه وهو مشغول في جهازه، لا يعبأ بكلام والده وربما والدته وربما جده وكذا. هذا لا يليق بالمسلم وبخلق المسلم. مر معنا أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه منجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فلنكن كذلك. عندما تكون لا تعبأ بقرابتك بمن هو أكبر منك سنا، هذا من إجلال الله، كما مر معنا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حقوق كبار السن كثيرة، وهي بحسبها، فربما كان هذا الكبير في السن قريبا لك من أقاربك، والله تبارك وتعالى وصانا بذي القربى، وقد يكون جارا لك، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في كتاب الله وصانا بالجار. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله شريكا لي في الميراث، وما ذلك إلا لعظيم حقه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: كن محسنا. فقال: يا رسول الله، وكيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا محسن فأنت محسن، وإن قالوا مسيء فأنت مسيء. جعلهم حكاما عليه. فما أحوجنا أن نكون من خير الجيران وأحبهم إلى الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، والحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نفقه ذلك. هذه الحياة يا أيها الإخوة ما هي إلا برهة ننتقل منها، سأل الله يختم لي ولكم بالحسنى، لكن تقدم على ما أسلفت من عمل. فما أحوجنا إلى الأعمال الصالحة، وأن نقرأ في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتزود من الأعمال الصالحة ومن القرب التي تقربنا إلى الله زلفى. قد يكون الكبير في السن غير مسلم، فعندما تعامله معاملة طيبة مباركة، ربما جاء يخدم عندنا في عمل من الأعمال، فعندما يرى أخلاقك الطيبة المباركة وأنك تحترمه وتقدره وتعرف له قيمة عمره هذا الذي أفناه في هذه الحياة، فربما يكون سببا بعد رحمة الله تبارك وتعالى في دخوله للإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فما أحوجنا أن نتنبه، أن تكون أخلاقنا دائما في أقوالنا وفي أفعالنا وفي تصرفاتنا. إن من أعظم الناس حقوقا الأب والأم الوالدان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر، نغفل عنه كثيرا، لا بد أن نزرعه في سويداء قلوب أولادنا كذلك. وليس الغرض منه أن يحترمونا نحن الوالدين مثلا، لا، حتى ينشأوا على ذلك، حتى يعلموا الناس الخير، حتى يكونوا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك يطبقوا ما أراد الله عز وجل منهم وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فنكسب من كل جهاتنا، نتنبه لهذا الأمر العظيم. الوالدان سبب وجودك بعد الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى الأم، وما أدراك ما الأم، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، حملت ابنها في حملها وبداية الوحم كما يسمى، تجدها تعاف حتى الطعام أحيانا، وتصبر وتفرح، وكلما زاد الجنين في بطنها ثقلا كلما زادت فرحا هي، حتى إذا جاءها ألم الولادة، وما أدرك ما ألم الولادة، ترى الموت أحيانا عندما ترى جنينها بجانبها تنسى كل تلك الآلام والأوجاع التي مرت بها. فما جزاء مثل هذه؟ زمننا هذا قل فيه التناصح، نسأل الله أن نكون من أهل النصح الصادق الخالص. كثير من الأولاد تقول له متى وجدت أمك؟ يقول الأسبوع الماضي. الأم وهو يسكن بجانبها شغلون الأولاد وكذا وكذا، ربما تئن الأم كبيرة ترتجف رعشة في أطرافها تريد أن تأخذ الدواء، ربما ما تعرف الدواء كيف أخذه، وربما تريد شراء دواء ما تجد من يشتري لها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأنت مع أصدقائك تذهب وتروح وتأتي وتضحك وتبتسم، والأم هذه التي تعبت وحملتك وهنا على وهن ضعفا على ضعف، هي والله التي أهل لأن تكون في خدمتها في جل أوقاتك، وما كان فائضا تجعله لنفسك. وكذلك الأب الذي كان يحوطك ويعتني بك ويكدح ويسعى لتأكل ولتكون في مأمن، تنسى كل هذا؟ هذا هو العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نجلس مع أنفسنا كما يقول ابن القيم رحمه الله، كل واحد قبل أن ينام يجلس مع نفسه ساعة يحاسبها محاسبة الشريك للشريك، ينظر ماذا قدم لوالديه، حتى وإن كان قد ذهب من الدنيا، فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. تأمل كم تدعو لوالديك، كم تذكرهما في صلاتك في سجودك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ما أحوجنا إلى ذلك، هما سبب وجودنا بعد الله في هذه الحياة. يفرح الأب وتفرح الأم إذا وجد كلمة طيبة من الابن، لا يريدان أن يكلفانه شيئا لا يطيقه، لا والله إنما كلمة طيبة لو مر عليهما في البيت وقال هل من خدمة فقط، هذه بالدنيا عندهما. فما أحوجنا إلى ذلك. وعند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يعطى كتابه يوم القيامة فيقول يا رب أنى لهذا، يرى درجة مرتفعة غير التي قد أسلفها من العمل، فيقال باستغفار ولدك لك، أنت قد رحلت من هذه الدنيا وولدك من ذكر وأنثى يكثر لك الاستغفار، يدعو لك بالرحمات، يدعو الله أن يعلي منازلك في الجنة. ما أحوجنا إلى ذلك أيها المباركون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.